الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أدان سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاتهامات الباطلة لمندوب الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وإثر محاولة المندوب الصهيوني في اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس حرف موضوع الاجتماع عن البت في أزمة اقتحام بن غفير المسجد الأقصى ومطالبته مجلس الأمن بالتحقيق في اتهامات ساقها ضد إيران. أكد إيرواني في رسالة إلى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الغرض من هذه الاتهامات الباطلة هو صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات الصهيونية الجسيمة والمستمرة للقوانين الدولية. تصدى مقاومون فجر اليوم لاقتحام قوة الاحتلال مدينة جنين، وأطلقوا وابلا من الرصاص صوب الآليات العسكرية الصهيونية، فيما اعتقلت قوة الاحتلال 6 فلسطينيين من الخليل ورام الله. واندلعت اشتباكات قوية بعد اقتحام قوة الاحتلال من عدة محاور مدينة جنين ومحيط مخيمها، بما يشبه المناورة لاستدراج المقاومين لمناطق مفتوحة واستهدافهم. وفي الخليل هاجم الشبان الفلسطينيون بالزجاجات الحارقة البرج العسكري لجيش الاحتلال مقابل مخيم العروب وأضرموا فيه النار. دانت حركة حماس بشدة فرض الكيان الصهيوني إجراءات عقابية ظالمة ضد الشعب والسلطة الفلسطينية، ولا سيما سرقة المزيد من الأموال المخصصة لعوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين. ودعت حماس السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ للتهديدات والابتزازات والمضي قدما في ملاحقة كيان الاحتلال أمام المحاكم الدولية وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية. طالب رئيس تحالف الفتح في العراق بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. وحي هاد العامري في بيان الجيش العراقي وتضحياته في ذكرى تأسيسه 200 ودوره الكبير في حماية العراق والدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة أراضيه. وأضاف أن التعاون المشترك الذي أبدته كافة القوات الأمنية وتشكيلاتها في معركتها ضد الإرهاب توجت بالنصر المؤزر بفضل الدماء الزكية والجهود الاستثنائية التي بذلتها تلك الأجهزة الأمنية جميعا. حضر البيان الختامي للمسيرات الكبرى في المدن اليمنية دول تحالف العدوان من مغبة أي تصعيد عسكري في الجبهات، متوعدا برد قاس في حال ارتكاب أي حماقة. واعتبر البيان حرب التجوية كواحدة من الأساليب الظالمة للولايات المتحدة على الشعب اليمني، وصفا الحصار بالجريمة وفقا لقوانين الأمم المتحدة، ويرقى إلى الإبادة الجماعية. انتخب كيفن ماكارثي اليوم رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، حيث جاء فوز زعيم الجمهوري بعد 15 جولة من التصويت. وحصل ماكارثي على 216 صوتا في الجولة الأخيرة إثر مفاوضات شاقة مع مجموعة من النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب. أعلنت واشنطن أنها سترسل 4000 صاروخ غير موجه من طراز زوني إلى كييف كجزء من حزمة المساعدات الجديدة. وحسب مسؤول في البنتاغون فإن هذه الصواريخ هي صواريخ جوجو، ولكن يمكن أيضا تركيبه على طائرات هليكوبتر لتكون صواريخ جو أرض قصيرة المدى. انتهى الموجز، في أمان الله.
أيها الكرام، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: العناصر المشتركة في الديانات السماوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان العناصر المشتركة في الديانات السماوية، في تحديد دائرة البحث: الديانات السماوية التي نتحدث عنها الآن هي بحسب الترتيب اليهودية والمسيحية والإسلام. هناك ديانات ذكرنا أنها محل نقاش في أنها هل هي سماوية وأن أتباعها ينطبق عليهم عنوان أهل الكتاب، عنوان أهل الكتاب كالصابئة والمجوس أو الزرادشتيين أو لا، وهذا يأتي الحديث عنه في مستقبل الليالي. وهناك ديانات يتعامل معها على أنها ليست ذات كتاب سماوي كالهندوسية والبوذية والطاوية وغيرها من النحل التي لها أتباع في هذا العالم. حديثنا في القسم الأول من الديانات: العناصر المشتركة بين الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام. الباحثون في علم الأديان يلاحظون أن هناك عناصر مشتركة بين هذه الديانات على مستوى العقائد الأساسية كالإيمان بالله والأنبياء واليوم الآخر، أو على مستوى العبادات كالصلاة والصيام والجهاد وإلى حد ما الحج والزكاة، وأيضا بالنسبة إلى التشريعات والقوانين والأخلاق، تشريعات الاجتماعية أو الفردية وكذلك بالنسبة إلى الأخلاق والآداب، يوجد عناصر مشتركة بين هذه الأديان في هذه العناوين الأساسية سنشير إليها بعد قليل إن شاء الله. هذا المعنى، وجود عناصر مشتركة بين الديانات، يختلف عن مصطلح شائع الآن في الساحة الثقافية الإسلامية والعربية بعنوان التعددية الدينية. عندما نتحدث عن العناصر المشتركة بين الأديان لا نقصد ما يتحدث عنه في الساحة الثقافية المسلمة والعربية في هذه الأزمنة بعنوان التعددية الدينية. هذا المصطلح أيها الإخوة يحتاج أولا إلى أن نشرحه شرحا بسيطا وقريبا إلى التناول والفهم، لأن فيه شيء من الأغلوطة التي لا بد أن تتضح. ماذا يعني التعددية الدينية؟ أكو هناك معنيان للتعددية الدينية، معنى مقبول ومعنى غير مقبول. المعنى المقبول للتعددية الدينية هو تعددية التعايش، بمعنى أن المجتمعات البشرية اليوم مجتمعات خليطة من حيث أتباع الديانات فيها. في مجتمع واحد أنت تجد مسلما ومسيحيا ويهوديا وبوذيا وصابئيا وغير ذلك، وأوضح شيء في ذلك البيئة العراقية، هذه قريبة من عندنا. البيئة العراقية من المجتمعات شديدة التنوع القومي والديني والمذهبي، فيها من مختلف الديانات ومن مختلف المذاهب ومن مختلف القوميات. تعددية التعايش المقبولة تقول أننا لا ينبغي أن نتعامل مع غيرنا في المجتمع على أساس اتفاقه التام معنا وإلا نرفضه. نجي إلى هذا مثلا، إما أنت تتفق وياي 100% أو اطلع برا من هذا المجتمع. هذا ما نقول فرضا، أكو بعض المجتمعات عندما يصير كلام وفئة على مذهب معين تقول خلاص هذا البلد بلدنا، تبغوا تصيروا مثلنا ولا اطلعوا برا، روحوا إلى بلدكم الأصلي، روحوا إلى المكان اللي جيتوا منه، ما دام مذهبكم مو مذهب الأكثرية روحوا إلى ذاك المكان. طيب، وتصور مثلا لو أن هذا الأمر صار شائع، وهذا مما يخشونه من المرشح الجديد في أمريكا الذي قال بأنه سيمنع المسلمين من الدخول إلى أمريكا. هل هذا شعار انتخابي أراد أن يستفيد فيه من الوضع وركوب موجة ضد الإرهاب؟ بس لو فرضنا إنسانا قال هكذا، زين أنت ما تخلي مسلم يجي، المسلم اللي عندك تتسوي فيه طلعه برا. تعددية دينية بمعنى تعددية التعايش يعني أنني لا أطلب أن يتفق معي جاري في كل شيء حتى أتعايش معه. أقول له أنت على دينك، على مذهبك، على طريقة حياتك، على ثقافتك، على تقاليدك، على أساليبك، على لباسك الخاص بيك، على شعائرك المختصة بيك، أنت براحتك. نعم لا تعتدي على غيرك، ولكن أنا أتعايش معك. وينظم هذه العلاقة قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. هذا المعنى التعددي، هذا المعنى من التعددية في الثقافات مقبول، في التقاليد مقبول، في الفنون مقبول، في الأزياء مقبول. أساسا يقول لك جمال المجتمعات هو في تعددها بهذا النحو، تعددها اللغوي، الثقافي، الديني، المذهبي، هذا يشكل عنصر ثراء لهذه المجتمعات. هذا المعنى من التعددية بمعنى تعددية التعايش معنى مقبول تماما، بل هو صمام أمان للمجتمعات المختلطة في هذه الأزمنة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: تعددية دينية بمعنى أن كل دين من الأديان له نصيب من الحقيقة، وهو أحد الطرق إلى الله عز وجل. يعني أنت يا أيها المسلم الحقيقة، يقولون هكذا، الحقيقة ليست عندك، عندك جزء من الحقيقة، وذاك المسيحي عنده جزء من الحقيقة، واليهودي عنده جزء من الحقيقة، وفلان عنده جزء من الحقيقة، وبالتالي كل واحد له جانب من جوانب الحقيقة وله طريق إلى ربه، وبالتالي ينتهي هذا بحسب الفرض إلى أن هذا هم صحيح، اليهودية والنصرانية والإسلام، وفلان مذهب وفلتان مذهب. هذا المعنى معنى غير صحيح. في إضاءة تاريخية على هذا المعنى من التعددية، واللي معروفة الآن باسم بلوراليزم، أصل اللفظة واضح أنها إنجليزية، بلورال يعني متعدد، وأطلق هذا المعنى، صار مذهب من المذاهب. أهم فلاسفة كان بعد الحرب العالمية الثانية، صار حدث بعد الحرب العالمية الثانية، صارت هجرات وحركات بشرية من منطقة إلى منطقة. طيب، الدين السائد في أوروبا الأكثر كان الكاثوليكية، طيب مسيحية الكاثوليكية، وهذول عندهم أن من لم يكن مسيحيا فهو في النار. جت هذه الموجات البشرية، موجات المهاجرين، فيها مسيحيون وفيها يهود وفيها من ملل ونحل مختلفة. المسيحيون على اختلاف فرقهم، ترى المسيحيون أيضا عندهم فرق مثل ما عند المسلمين وأكثر، وبينهم معارك وحروب طاحنة. شوف النظرة، تيارات وشلالات من الدماء. طيب، في أرثوذكس، الأرثوذكس أكثر من كنيسة، في بروتستانت، في إنجيليين، الإنجيليين أكثر من كنيسة، وهكذا. زين، إجوا هذول إلى مناطق جديدة، بحسب النظر التقليدي أن من لم يكن مسيحيا فهو في النار. زين، إذولا إجوا غير المسيحيين، قالوا شنو في النار؟ إحنا نروح النار؟ ليش نروح النار؟ اليهود على سبيل المثال اللي هم يعتبرون نفسهم القاعدة الأصلية للمسيحية، كيف إحنا نروح النار وإحنا أصلكم؟ أنتوا تعتمدون على العهد القديم، التوراة مالتنا وإحنا نروح النار وأنتوا تروحوا الجنة. نفس المسيحيين على اختلاف فرقهم في أهم العقائد، في قضية التثليث، في قضية العذراء، في قضية الشفاعة، في أمور مختلفة راح نتعرض إليها في المستقبل، قالوا كيف إحنا نروح إلى النار وأنتوا تدخلون الجنة؟ اضطروا لإيجاد انسجام اجتماعي أن يقولوا ما يخالف، أنت اليهودي هم على حق، أنت المسيحي الأرثوذكسي على حق، أنت المسيحي البروتستانتي على حق، أنت الكاثوليك على حق، هذا على حق، هذا على حق، لحل مشكلة اجتماعية. اتطورت بعدين الفكرة إلى كلام أن الحقيقة وبالتالي الطريق إلى الله مثلا لا يعرفه شخص واحد، كل شخص يعرف جانب من الجوانب. أنت المسلم تعرف جانب، المسيحي يعرف جانب، اليهودي يعرف جانب، ذاك فلان يعرف جانب، وعلى هذا المعدل صار إذن الطرق كما قالوا إلى الله راح تصير بعدد أنفاس الخلائق. صار كل مذهب، كل دين يمكن أن يوصل إلى الله، شو الداعي إلى أن واحد يدين بالإسلام؟ ما دام أنا أقدر أوصل إلى الجنة وإلى رضا الله، ما الداعي إلى أن أصير مسلم؟ خلاص أصير مسيحي، خلاص أصير يهودي. طيب هذا جانب من القضية. ترجمت هذه الفكرة وإجت إلى بلاد المسلمين وصارت في الوسط الثقافي المسلم على هذا الأساس، أن يمكن للإنسان أن يمتلك جانبا من الحقيقة، والحقائق ليست حكرا عليكم أيها المتدينون، وليست حكرا على المسلمين من المتدينين، وإنما كل واحد يقدر يصل إلى جانب من الحقيقة حتى لو ما كان متدين، حتى لو ما كان مسلم. طيب هذا الكلام قد يؤيدونه ببعض ظواهر القرآن الكريم، مثل ما جاء دائما هاي يستدلون فيها، مو القرآن يقول لكم دينكم ولي دين، خلاص انتم بدينكم واحنا بديننا وكل واحد يمشي على دين. القرآن هو بعد قال لنا روحوا على دينكم. يجي يقول لك القرآن نفسه قال وليحكم، ما تلوناه في أول المجلس، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. خلاص الإنجيليون المسيحيون يستطيعون أن يتحاكموا إلى كتابهم وإلى ديانتهم وإلى مبدئهم، شدعي أن يصيروا مسلمين. طيب وأمثال ذلك من الأمور. هذا جانب، الجانب الديني إحنا نتكلم عنه. طيب وإلا هي القضية فيها أبعاد مختلفة. نقول هذه الفكرة فكرة غير صحيحة، هذه الفكرة من التعددية الدينية، ومن أن كل فريق يمتلك قسما من الحقيقة وبالتالي يجد طريقا إلى الجنة أو إلى الله وما عليه غبار، هذه الفكرة فكرة غير صحيحة. ليش؟ أولا لأنها تلغي أمر الرسالات. احنا ندري انه اولا بحسب ترتيب الرسالات جاء نبي الله موسى، طيب ثم جاء نبي الله عيسى، ثم جاء سيد الانبياء محمد. اذا كانت اليهودية سوف تكون الى الاخير، مو في وقتها، إلى الأخير إلى الآن، يعني طريقا إلى الله وطريقا إلى الجنة، ماذا يعني أن يبعث الله عيسى ابن مريم؟ هذا لغو. إذا كانت المسيحية طريقا إلى الآن في وقتها كانت طريق، في وقتها هي الحق، جاء النبي موسى برسالة الله الحق، ثم جاء عيسى برسالة الله الحق، ولم يكن يجوز، لم يكن يجوز لمن كان في عهد عيسى أن يبقى على رسالة موسى. وهذا أحد معاني أولو العزم. أولو العزم عندنا الرسل خمسة، أحد معاني أولو العزم هي لها معاني متعددة، واحد منها أن كل منهم يأتي برسالة عازمة جازمة نافية لما سبقها. فإذا جاء عيسى بن مريم خلاص ما يقدرون يبقون على رسالة عيسى، على رسالة موسى. وإذا جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله لم يكن يجوز لهم أن يبقى على أن يبقوا على رسالة عيسى. وهكذا إذا كان طريق موسى إلى الآن طريق إلى الله وإلى الحقائق وبيده نصيب من الحقيقة، ماذا يعني أن يبعث الله عيسى؟ وإذا كان عيسى إلى الآن طريقه إلى الله سالك وواضح ومؤد إليه، ماذا يعني أن يبعث الله النبي المصطفى؟ لا معنى لذلك، هذا لغو. هذا واحد. ثاني، كل دين من هالأديان لا سيما الأديان المعاصرة، احنا نتكلم في فترتها الحاضرة، المسيحية تقول أن النجاة في التثليث، الأب والابن وروح القدس، العبادة الحق لا تتم إلا بالتثليث. الدين الإسلامي يقول العبادة لا تتم إلا بالتوحيد. أن يكون شيء واحد هم تثليث وهم توحيد هذا لا يمكن أن يكون معقولا، هم واحد وهم ثلاثة، أو أن واحد يساوي ثلاثة، هذا غير معقول. ولذلك قال القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذول ما عندهم، القائلون بهذا القول ما عندهم نصيب من الحق أبدا. هذا الموضوع المرتبط بتعريف الله عندهم تعريف خاطئ. طيب، أولئك الذين قالوا عزير ابن الله، هذا أيضا لا يمكن أن يساوي ما اتخذ الله من ولد سبحانه، هذا يؤدي إلى التناقض، واحد ينفي وواحد يثبت، هذا يقول نعم وهذا يقول لا، كيف يكون هذا له خيط من الحقيقة في هذه القضية وذاك أيضا يكون إلى خيط من الحقيقة في هذه القضية؟ لا يمكن ذلك. طيب، فإذن هذه الفكرة، هذه الفكرة تنتهي في الموضوع الديني إلى انتفاء الحاجة إلى النبوات التالية والرسالات اللاحقة. من احتاج أصلا إلى نبي بعد ذلك؟ من احتاج إلى رسالة أخرى؟ وأيضا تنتهي إلى التناقض أو إلى التضاد، واحد يساوي ثلاثة غير معقول، الله له ولد والله ما إله ولد، هذا تناقض، كيف يمكن أن يكون التناقض حقيقة؟ فإذا هذا المعنى معنى غير صحيح من التعددية الدينية، اللي يجي يقول لك كل فريق، كل واحد، كل إنسان، الناس العاديين ممكن، أما بالنسبة إلى من يبلغ عن الله، أنا إذا أقول القرآن فيه جانب من الحقيقة والتوراة فيه جانب من الحقيقة والإنجيل فيه جانب من الحقيقة، يلزم هذه المحاذير. فإذا عندنا معنيان في التعددية الدينية، معنى التعددية الدينية بمعنى التعايش، أن المجتمعات فيها أناس مختلفو الديانات والمذاهب والثقافات والقوميات والتقاليد، وأن عليهم أن يتعايشوا لا على أساس مسطرة العقائد. أنت وياي 100% ما يخالف أعيش وياك، مو وياي 100% أطلع برا. ولو جربنا هذا، طبعا أكو قسم من الناس هكذا يفكرونها، لو فرضنا على سبيل المثال بلدا مسلما زين، فيه افرض فد بلد من هالنوع فيه مسلمون، لا تروح بعد للمسيحيين، مسيحيون ينطردوا باعتبار لا نتعايش معهم مثلا، نجي الى المسلمين، المسلمون سنة وشيعة، اذا اعترفوا بان الشيعة مسلمين زين، إذا اعترفوا بأن الشيعة مسلمون يقولوا ما نقدر نتعايش وياهم، اطلع برا الشيعة، نبقى احنا هذه الفئة الخاصة فيها 4 مذاهب. هذه 4 المذاهب أيضا بينها اختلاف، لازم نطبق المسطرة ماله. يبقى مثلا أفرض المذهب الحنبلي، أفرض الباقي لازم يطلعون برا. المذهب الحنبلي فيه أكثر من فهم، فهم يعني هو الفهم الذي شيده شيخ عبد الحليم ابن تيميه، شيخ احمد ابن تيميه، والفهم الحنبلي القديم قبل ابن تيميه، هذول الذين على هالفهم لازم يطردون من سواهم. بعدين يجي الدور الى هؤلاء، وتصير النتيجه ان حتى مثل هذول الان كما نجد في اماكن معينه يتقاتلون ويفجرون بعضهم بعضا باعتبار مختلفين، حتى على انه نبدا الهجوم من هالصوب لو من ذاك الصوب. طيب مشكله عدم التعايش تنتهي الى ان الانسان اخر شيء ما يبقى الا يعيش ويا نفسه، حتى ويا زوجته يختلف لازم يطلقها. تعايش بهذا المعنى التعددية الدينية بمعنى التعايش مطلوبة، بل هي صمام أمان للمجتمعات اليوم. التعددية الدينية بمعنى أن كل دين وكل نحلة بيدها الحق، أو الجانب الأساسي من الحق في العقائد والعبادات وغير ذلك، هذا الأمر ينتهي كما قلنا إلى عدم الحاجة إلى الرسالات وإلى التعبد بالتناقض والتضاد. نعم أكو شيء آخر وهو وجود المشتركات، وجود المشتركات بين الأديان السماوية، وهذا طبيعي نظرا لأن مبدأ هذه الأديان واحد وهو الله سبحانه وتعالى. زين، لذلك القرآن يقول شنو؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل منه، أنزل الله فيه، مبدأه هو الله. وفي إشارة أيضا إلى أنه في زمان رسول الله قسم مما في الإنجيل كان صحيحا وقسم آخر لم يكن صحيحا، أو في آية أخرى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها هدى ونور، فيها هداية ونور، ليس كلها كذلك، فيها تحريف طرأ، وسنتحدث عن هذا الموضوع مستقبلا. زين، المبدأ واحد وهو الله تعالى، المنتهى واحد وهو القيامة والآخرة، الغرض خلق الإنسان المؤمن الذي بعبادته لله على هذا المنهج يوصل إلى الجنة ويعمر الدنيا بشكل صحيح، هذا نفس المنهج، كل هالديانات مشتركة فيها. إذا تقول لعدها الشكل ليش ما يصير كل واحد يختار الدين اللي يريده؟ ما دام هكذا المبدأ واحد، المنتهى واحد، والبرنامج التربوي واحد، نقولها هنا تجي مسألة التوقيت. أكو بعض الأدوية يقول لك هذه إليها صلاحية لمدة معينة، من سنة 2010 إلى سنة 2016. خلص بعدين هذا الدواء مو بس ما يفيد، كثيرا ما كان ضارا، خلص انتهى. ما تقدر تقول هذا نفس المصنع، قسما بالله نفس المصنع اللي صنع هذا الدواء بنفس الماركة وبنفس التركيبات، كل هذا صحيح، ولكن أيضا خلى عليه تاريخ صلاحية. وأكو بعض الأدوية من الممكن أن لا يكون لها تاريخ صلاحية أصلا إلى الأخير، هاي ممكن أن تستخدمها. طيب بعض الرسالات إليها زمان معين ينتهي تاريخها وتاريخ فائدتها وصلاحيتها بهذا الوقت، وبعض الأديان عامة الزمان وعامة الاستخدام من قبل كل البشر، وهذا ما نجده في رسالة المصطفى محمد. خلينا نجي إذن إلى العناصر المشتركة. صار واضح تعددية دينية بذاك المعنى غير صحيح، إمكانية التعبد بهذه الديانات مع انتهاء زمان صلاحيتها غير ممكن. لعل واحد يقول خب القرآن بين هالأشياء، طبعا هذا بحث ما كنت أريد أدخل فيه، يأخذ من عندنا وقت، ولكن مجرد إشارة هكذا. لاحظوا القرآن يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. الإنجيل اللي موجود بعد عيسى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله غير معلوم أنه أيه أنزل الله فيه وأيه كان تحريف. عندك مجموعة حبوب 50 حبة، تدري من هالحبوب 30 حبة سامة، بس ما عندك تمييز بينها، كلها بلون واحد وبكيفية واحدة، و20 حبة منها سالمة. شو تسوي ذاك الوقت؟ تقول خلينا أجرب واللي يصير يصير، ما تسوي هذا الأمر. نظرا لأن الاختلاط هذا الأمر على نحو لا يمكن تمييزه، فأنت تقول هذا صلاحية منتهية. إذا حصلت بما أنزل الله فيه مثل العناصر المشتركة اللي راح نقولها ذاك الوقت، نعم، ولكن أين تستطيع الحصول عليه؟ أضف إلى ذلك نفس اللي أمرهم بأن يعملوا بما أنزل الله فيه نفسه قال شنو؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد شنو؟ فقد اهتدوا، وإن تولوا لذاك الوقت فإنما هم في ضلال. نفسه قال من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب نفسه وبخ الباقين على اليهودية وعلى النصرانية إلى زمان ما بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، نفس اللي قال خلي يحكمون هكذا هو قال بس بعد خلاص ما دام جاء النبي انتهى الأمر. فنشير إلى هذه العناصر المشتركة. أول عنصر من عناصر الاشتراك في العقائد أن الأنبياء عندما جاءوا جميعا دعوا إلى مثلث الإيمان بالله عز وجل والاعتقاد بنبوة النبي المرسل والإيمان باليوم الآخر المحشر والمعاد. كل الأنبياء اللي إجوا هذا المثلث موجود عندهم. طيب لاحظوا مثلا رفض قضية الشركاء، رفض الأوثان، رفض الأصنام. يقول القرآن الكريم ولقد بعثنا في كل أمة، وهذا إشارة إلى ما سبق أن ذكرناه، هل أن هناك رسل وأنبياء في خارج منطقة الشرق الأوسط في الأماكن البعيدة أو لا؟ الآية تقول نعم، في كل أمة بعثنا شنو؟ رسولا. أن شي سوي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة كل رسول كان يأتي يصرح بهذا المعنى. وإذا أحد من أتباع الديانات غير يجي الإنكار عليه. وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي؟ لا سبحانك، أنا ما قلت هذا الشيء، ما قلت هذا الأمر أبدا، وإنما قلت لهم الله ربي وربكم اعبدوه أطيعوه، هذا اللي قلت لهم. وأنت أيضا تدري بهذا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فإذا أول شيء في العقائد عندنا هذا الأمر طريف، آية يقولون أو آيتين جمعت في القرآن الكريم الوصايا الموسوية العشر، أكو عشر وصايا تركها نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ما دام مرينا على ذكر الأنبياء، أكو عشر وصايا مهمة عند اليهود تسمى بالوصايا الموسوية العشر، وتعلق عادة ويشار إليها، نفسها جاءت في القرآن الكريم في الآيات المباركة. قل، وهي نفسها قالها النبي صلى الله عليه وآله لأسعد بن زرارة عندما جاء إلى مكة، قل أنا رحت إلى مكة وكان عندي صداقة مع العباس، مع عفوا أبي سفيان، فشفته مهموم قلت له شو القضية؟ قال هذا جانا واحد ادعى أنه نبي وخربط شغلنا كله، والآن رح يسمعك كلام مو زين فأنت لا تسمع إليه. قال شنو أسوي يعني؟ قال وقت اللي الطوف يكون هنا أنا خلي في إذنك قطن. يقول طفت شوط، فبعدين قلت شنو أنا طفل خلي في إذني قطن حتى لا أسمع كلام هذا؟ أنا رجل راشد وعاقل أسمع كلامه، إذا كان صحيح كان بها، مو صحيح رددت عليه. شنو هذا يسوي ولاية علي أبو سفيان؟ فيقول لما سمعت بعض كلام رسول الله أعجبني كلامه، فلما فرغت من الطواف جئت إليه وقلت له يا محمد إلى ما تدعو؟ شنو شغلك أنت؟ وش قاعد وش تريد؟ فنزلت الآيات المباركة هذه وهي تحمل نفس الوصايا الموسوية العاشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذا تحسبها عشر وصايا هي نفس الوصايا التي جاء بها نبي الله موسى من نفس المصدر الإلهي، وهذا مما لم يتطرق إليه التحريف في التوراة، بقيت هذه الوصايا. عندنا مثلا في العبادات، العبادات أيضا قسم منها مشترك، مثلا الصلاة، عندنا اليهود لديهم صلاة، المسيحيون لديهم صلاة، المسلمون لديهم صلاة. نعم هي تختلف في كيفياتها، حتى عندنا عنوان الصلاة في الإسلام مختلف، واحد من الصلاة الصلاة على محمد وآل محمد. واحدة من الصلوات صلاة الجنازة، صلاة على الميت، وهي واضحة الاختلاف في كيفيتها عن بقية الصلوات. واحد من الصلوات الصلوات اليومية، ثنتين ثلاث أربع، بعضها خصوصا في المستحبات بسور مخصوصة وبعضها بسور غير مخصوصة، صلاة الجمعة لا سيما على طريقة الإمامية فيها شيء من الاختلاف عن الصلاة المعتادة. طيب، مثل ما عندنا هذا المقدار في داخل الدين من الاختلاف في عنوان الصلاة، هناك مقدار أكبر من الاختلاف بين دين الإسلام وبين سائر الديانات في عنوان الصلاة، لكن أصل الصلاة مفروضة وأصل الزكاة أيضا مفروضة كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم. كم من الأنبياء ذكر أنه أوصي بالصلاة؟ شعيب قالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من قبل؟ النبي عيسى على نبينا وآله الصلاة والسلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة. وهكذا سائر الأنبياء، إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهكذا سائر الأنبياء. الزكاة أيضا كذلك، الحج بمقدار أقل، وبعضهم يقول كان هناك حج لهم إلا أنه لم يكن إلى الكعبة، لكن عنوان الحج موجود عندهم. الجهاد، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. إبراهيم عندما خرج من العراق متجها إلى فلسطين لكي يستقر فيها خاض حروبا هناك، بناء على بعض الروايات الواردة في مصادر الإمامية. هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا وارد في تشريعات الأنبياء، وحتى القوانين الأخلاقية والتشريعات الجنائية، قضايا الميراث، الحدود، القصاص، أيضا هذا الأمر موجود في هذه الديانات مع شيء من الاختلاف، وإلا في الغالب مثل قضية الاقتصاص كقانون: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا بالإضافة إلى أنه تهدي إليه العقول، هو تشريع من التشريعات المشتركة. بل حتى في التفاصيل، يقول الله تعالى في القرآن الكريم عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. العقوبات على مثل الزنا وعلى مثل اللواط وأمثال ذلك من المحرمات مشترك في أصل العقوبة مع اختلاف في تفاصيلها. فإذا نحن نلاحظ توجد عناصر مشتركة بين الأديان السماوية على مستوى العقائد، على مستوى العبادات، على مستوى الأخلاق، اللي دعوات الأخلاق واضح أنها مشتركة بين هذه الديانات، وأيضا حتى في التشريعات والقوانين، قوانين الديات، قوانين القصاص، أن من قتل أحدا يؤخذ القاتل بجنايته ويعاقب على ذلك، هذا موجود في الديانات السماوية، وأنه جعلت لولي الدم، جعل لولي الدم سلطان يطلب به دم وليه. الابن بالنسبة إلى أبيه يكون ولي دمه، وعكس ذلك الأب بالنسبة إلى ابنه، وأمثال ذلك. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولذلك أولياء الدم عادة بهذا القانون الإلهي وبهذا التفويض الرباني يطلبون معاقبة المجرمين والقتلة وفاعلي الموبقات والمنكرات. ولهذا نجد في شعر شعراء الإمامية عندما يستنهض الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الإمام العظيم عندما يستنهض عادة يلحظ الشاعر هذا المعنى كونه لأنه حفيد الإمام الحسين عليه السلام ومن أبنائه، فكأنما هو المطالب بثاره والآخذ بدمه، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء كما ورد في الدعاء. الشاعر لاحظ هذا المعنى فيقول: أدرك تراتك، يخاطب الإمام المهدي، أدرك ترات، ترات جمع ترة يعني ثأر وحق عند الآخرين، أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل دم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. هنا يقول أنت الولي لمن بظلم قتلوا، عندك الولاية فقد جعلنا لوليه سلطانا، أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدا سلطانك المنصور. ويستمر في هذا الخطاب، والشاعر الآخر يخاطب إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا الإطار فيقول له أيضا: يا صاحب العصر البدار البدار، شن على حرب عداك المغار، متى تسل البيض من أغمادها وتشرع السمر وتحمي الذمار، في فتية لها التقاشيمة ويا لثارات الحسين الشعار، إلى أن يصل إلى قوله مذكرا هذا الإمام العظيم بما جرى على السادة من أهل البيت: تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورد من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قسرا جهار. لكن هناك كأن عند الشاعر مصيبة أعظم، يقول: قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها، وصار وزادت البيت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار، لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرا ما عليها خمار. كأن في ذلك إشارة إلى ما ورد في زيارة الناحية المنسوبة إلى إمامنا الحجة عندما يسلم على تلك النساء البارزات، يقول: السلام على النسوة البارزات، تلفحها حرارة الهاجرات، السلام على الرؤوس المشالات. هذه أيضا زيارة من الزيارات، نحن نسلم على هذه الصفوة وهي زيارة خاصة كأن فيها جانب تفصيلي. السلام على الشفاه الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على الجسوم العاريات، السلام على الأرواح المختلسات، وين الحسين يقول السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الشيب الخضيب. بعد تريد يوصف لك أكثر لحظة المقتل، اسمع شي يقول: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. استبشرت النساء، اجى الحسين، ها الخيل تصهل جاي الامام الحسين، هس جواد حسين يصهل حي اخونا وجاي، قوم نتلقى ولينا يا بنات ونسوة، قوم يسكن اطلعي له بغير مهلة، وانظري جنة متغير صهيلة، اش صار ما ندري عليه، أظن قحم وانذعار من عسكر المحتاط بيه، يكثر الصيحات مهر حسين ما هي عادة، طلعت سكينة ومدامعها على خدها تسيل، شافت يسحب عناني مزلزل البر بالعويل، دم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته، انفجعت سكينه وصاحت: بس يا عمه من الخدار طاح والينا يا عمي، وصار والينا طاح ابويا حسين، وقبال يسحب عنان المهار، صرخت وجيب القلب والجيب عاجل شقته، فخرجنا من الخدور على الخدود لاطمة، وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، فأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي له المفصل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.
مستمعين الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف. شكرا لمتابعتكم ونسألكم الدعاء.